قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ إنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
فتقدم تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد باليمان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه الجملة يزيد وينقص هي أيضا محل خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية أو بين جمهور الأمة وبين الأحناف وكذلك غيرهم من المبتدعة، فإنهم كالمرجئة والجهمية لا يرون الأعمال من تم الإيمان ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصه، ويعتقدون أن أهله في أصله سواء وأن تفاضلهم إنما هو بالدرجات في الآخرة أو بالأعمال، وإلا فالأعمال عندهم زائدة عن الإيمان. يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هكذا قالوا. أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، فذكرنا أمثلة فيما سبق لأن الإنسان يحرص على زيادة إيمانه، لأن الكلمة الطيبة تزيد إيمانه والكلمة الخبيثة تنقص إيمانه، والدرهم الذي ينفقه في سبيل الله يفيد وجوه الخير يزيد به إيمانه، وإذا أنفقه في المعاصي نقص إيمانه، والخطوات التي يسيرها إلى الخير وإلى أماكن الخير كالمساجد ونحوها تزيد إيمانه، وإذا خطاها إلى اللهو وإلى اللعب وإلى الباطل نقص بذلك إيمانه. وهكذا بقية الأعمال. هذا مثال على زيادة الإيمان ونقصانه، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذه الآيات التي سمعنا فيها دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. أثبت الله هي الزيادة، وكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. ففي سورة آل عمران قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه بعد أوقات أحد يريد اللحاق بالمشركين، جاءهم رجل من خزاعة أو جاءهم نعيم بن مسعود وقال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني أن المشركين قد جمعوا لكم يريدون أن يرجعوا إليكم ويقتلوا من بقي فاخشوهم. هذه المقالة هي التي قالها نعيم، هذه المقالة ما فيها زيادة أعمال ولا فيها زيادة تشريع ولا فيها زيادة حكم. كيف زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قوي إيمانهم بهذا وكثر عملهم. عملهم هو أنهم صمدوا فيما جاءوا له وتوجهوا في طلب المشركين جادين في اللحاق بهم مع ما أصابهم من القرح، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشهداء يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي المصيبة التي نزلت بهم وأصيبوا بها في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كذلك الآيات التي في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. كيف زادتهم؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. كيف زادتهم إيمانا؟ أعملوا بما فيها. هذه السورة نزلنا هذه الآيات طبقوها وعملوا بها بما فيها، وكذلك اعتقدوا مدلولها فزاد إيمانهم. فهذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص. كذلك قوله تعالى في سورة محمد: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى، والهدى لا شك أنه زيادة إيمان وطمأنينة. كذلك قوله تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا، أنزل السكينة في قلوبهم لما رجعوا من غزوة الحديبية، أنزل الله عليهم الطمأنينة وأنزل في قلوبهم السكينة فازداد إيمانهم وكثرت أعمالهم. فهذه أدلة واضحة على أن الإيمان يزيد، ولا شك أنه إذا كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. فلذلك قال أهل السنة إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا عرف المسلم ذلك حرص على ما يزيد إيمانه، أولا يحرص على ما يقويه ويثبته ويرسخه، وهو إيمانه بما أخبر الله به، وكذلك تتبعه لآيات الله ونظره في مخلوقاته مما يرسخ الإيمان في قلبه ويقويه. كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاء به في هذه الشريعة، فذلك كله مما يزيد به إيمانه. وإذا عرفت ما يرضيه فإن ضد ذلك هو الذي ينقص. اعرف الأشياء التي يزيد بها إيمانك فاعمل بها، وضدها المعاصي هي التي تنقص إيمانك فابتعد عنها.
وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم التابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال جاء وقت ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب زيادته كفر ونقصانه شرك. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهول لما يعرفون في دين من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيل وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة فقد تصحف على كتاب وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة ابن الحجاج وقال النسائي متروك وقد استهانه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه في السير لحدثهم 70 حديثا.
هذا الحديث كما سمعنا لفظه أنه سئل عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد أو ينقص؟ فقال لا، زيادته كفر ونقصه شرك. هذا حديث باطل وضعه بعض هؤلاء والضعيف، إسناده كلهم كما سمعنا إما مجهول وإما كذاب وإما ضعيف فلا يلتفت إليه وليس بدليل. ثم هو مصادم للنصوص، إذا كانت الآيات تدل على الزيادة فكيف الحديث بأنه ليس هنا زيادة؟ إذا كان الله يقول فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون يزدادوا إيمانا يزيد الله الذين اهتدوا هدى فزادهم إيمانا، كيف مع ذلك يأتي هذا الحديث ويكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كتاب ربه ولا يأتي إلا بما أوحي به إليه وقد أوحي إليه أن الشريعة فيها أعمال وأن أعمالها إذا عمل بها العباد زاد بذلك إيمانهم، فلا يقول قائلا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص معتمدا على هذا الحديث الضعيف أو المكذوب.
وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم المثال لنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير معان الإيمان أخرى غير الإيمان. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي ذر الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزد إيمانا فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية، وبالله التوفيق.
أدلة واضحة تدل على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، وأنهم ليسوا سواء كما يقول المبتدعة ونحوهم أن الناس سواء في الإيمان، وأنهم لا يتفاوتون إلا بمعاني أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن من فعل بعض المعاصي، ويفسره العلماء بأن المراد نفي كماله. إذا قال مثلا: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هل يقال إن من لم يأمن جاره بوائقه كفر؟ لا، بل نقول إيمانه ناقص. إذا قال مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحل لأخيه ما يحل لنفسه، هل نقول إذا لم يحل لأخيه ما يحله لنفسه أنه كافر؟ لا، ولكن نقول إنه لم يؤمن الإيمان الكامل، وذلك لأن الإيمان يتفاوت أهله فيه، فيكون منهم من هو كامل الإيمان، ومنهم من هو ناقص الإيمان. فهذا كمال الذي هو استيفاء هذه الخصال ونحوها. وكذلك مثل الأحاديث التي فيها إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يفعل خصاله، كقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المعنى أن هذه من خصال المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فيدل على أن من لم يفعلها فإنه ناقص إيمانه بالله وباليوم الآخر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. معلوم أنها تؤمن، ولكن سفرها يكون مثلا ناقصا في إيمانها، لا أنه نفي للإيمان كله. وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، معلوم أنه لا يخاطب إلا من هي مؤمنة، ولكن إذا حجت على أبيها مثلا أكثر من ثلاث لم تخرج بذلك عن الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولكن يكون هذا أيضا نقصا للإيمان. ويقال كذلك في الخصال التي ذكر فيها الإيمان. ولا شك أن هذا دليل على أن أهله يتفاوتوا، فمن استكمل هذه الخصال ابتعد عن الآثام فهو كامل الإيمان، وإلا فهو ناقص بحسب إيمانه بحسب أعماله التي أخل بها أو المعاصي التي ارتكبها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان الذي في القلب أيضا يتفاوت في حق من يدخل النار، في قوله أن الله يقول لملائكته ولرسله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. دينار. وفي بعد ذلك قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم، وبعد ذلك أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، وبعد ذلك قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعد ذلك قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان. وأخبر في حديث آخر أن الإيمان في قلوب أصحابه أسفل من الجبال، يعني أرسى من الجبال. فليس هذا دليلا على أنه الإيمان الذي في القلب يتفاوت، ولا شك أنه كلما كان أقوى كانت آثاره أكبر، وكانت الأعمال التي تنتج منه أكثر نتيجة وأكثر عملا. فإن الإيمان إذا كان مثل الجبل كثرة الأعمال ودفع الأعمال البدن إلى الأعمال، وإذا كان ضعيفا قلت الأعمال الخيرية، وكذلك تكثر السيئات أو تقل بحسب قوة الإيمان الذي في القلب وبحسب ضعفه، وتكون الأعمال هذه علامة على ما في القلب فتكون الإيمان. كذلك أيضا ثبت أن السلف رحمهم الله كانوا يسمون الأعمال إيمانا، كما سمعنا في هذه الآثار عن بعض الصحابة وغيرهم أن عمر ومعاذ ومن رواحة كانوا يقولون اجلس بنا من ساعة، أو يقولون نزداد إيمانا هلما فلنزيد إيماننا هلما فلنعمل أعمالا يقوى بها إيماننا يزيد إيماننا. يقولون كيف يزيد؟ يقولون مثلا إذا ذكرنا الله وحمدناه وشكرناه وأطعناه وعبدناه زاد بذلك إيماننا، كلما عملنا عملا جزلنا عملا صالحا زاد بذلك نصيبنا من الإيمان، وكثر الإيمان الذي عملناه فكثرته يحصل بها ثقل الموازين، ويحصل بها خفة الحساب في الآخرة، ويحصل بها السعادة، ويحصل بها إعطاء الكتاب باليمين، ويحصل بها أيضا التمكين من الورود على الحوض، وكذلك أيضا سرعة المسير على الصراط عندما ينصب، وآخر ذلك دخول الجنة بسلام كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا البخاري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخبر أو كتب إلى بعض صحابته أو بعض عماله أن للإيمان شرائط ومكملات وأمورا، من فعلها فقد استكمل الإيمان، ومن تركها فقد أخل أو نقص إيمانه. يقول عمر بن عبد العزيز فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فلا شك أنه لا يقول ذلك، فأخبر بأن الإيمان مكملات له شرائط وله نتائج وله ثمرات، إلا قد أخذوا ذلك عن الصحابة فإنه تلميذ الصحابة، والصحابة أخذوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم. فعرفنا بذلك أن الإيمان لا بد أن يستكمل حتى يفيد لأصحابه حتى تكون نتيجته السعادة الأبدية.
وأما كون عقد العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إنما لا قوله فليس منا، أي فليس مثلنا، فليس شيئا. فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك بالحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه، ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا هو الغالب، ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث: عفو بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وكقوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول يكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وجاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن قبل ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه.
هذا جواب عن السؤال الذي الحنفية من عطف العمل على الإيمان. يقولون في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقولون: لو كانت الأعمال من الإيمان ما عطفت عليه، فعطفها عليه يقتضي أنها ليست من الإيمان بل هي غيره. فالإيمان إذن هو عندهم هو ما في القلب، والأعمال شيء زائد على الإيمان. هكذا كفروا هذا الدليل. نقول: سمعنا جواب الشارح وكذلك أجاب غيره حيث ذكر أن الإيمان تعرف لكم مستقلا يعني غير معطوف عليه شيء وتارة يعطف عليه فمثل بقوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذا تفسير للإيمان للمؤمنين لأنه أهل هذه الصفات ومثله قوله تعالى في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم فهذا دليل على أن هؤلاء هم المؤمنون مؤمنون يكون من إيمانهم هذا السجود ونحوه والتسبيح وكذلك في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هذا تشبيه للإيمان وأشباه ذلك كثير يذكر الله بها الإيمان وينكر الأعمال داخلة فيه فمثل هذا إذن يبين الإيمان الحقيقي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخرة هؤلاء هم المؤمنون يقول في الآية أولئك هم المؤمنون حقا فإذا هذا معنى من المعاني يكون فيه الإيمان مستقلا غير معطوف على شيء أما إذا عطفت عليه بعض الأعمال فذكر أن العاطف له عدة حالات كما سمعنا المعطوفان تارة يقتضي العطف التغاير كون الثاني غير الأول ليس هو ولكنه غيره وهذا هو الكثير لما إذا عطف بعضها على بعض من قوله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الزكاة غير الصلاة هي عطفت عليها للمغايرة كذلك من أنواع العطف العطف لأجل التمويع مثل قوله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هل هناك فرق بين الخلق والجعل في هذه الآية التمويع خلق وجعل فالعطف هنا للتمويع لا للتغاير تفنن في الكلمات من كذلك من أنواع العطف أن الشيء قد يعطف على ما على جزءه أو على بعضه يذكر مجملا ثم يذكر بعض التفصيل فيه سمعنا الآيات التي في هذا وهي كثيرة مثل قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال داخلانه الملائكة فلماذا عطفا للتنويع أو لبيان السبب ومثل قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من النبيين ميثاقهم من النبيين كلهم ميثاقهم ومنك أليس محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين داخل فيهم ومنك ومن نحن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فلماذا خص هؤلاء هذا عطف بيان ليس عرف تمييع. ومن العرف أيضا الآية التي ذكرت في سورة المائدة هي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج واحد، فالعرف هنا للترابط. وذكر أيضا قول الشاعر: فأنهى قولها كذبا ونعما. الكذب والنعم واحد، فالعرف هنا عرف بيان أو عرف الإيضاح. إذن فقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العرف هنا عرف بيان لا أنه عرف مغايرة. فبذلك عرفوا أنه ليس بالآيات ما يدل على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان.